صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ولقد وقفت فما وقفنا مدامعي في دار زينب، بل وكفنا ربابا وذكرت حين رأيتها مهجورة فيها الغراب يردد تنعاب، يا تآل محمد لما سرى عنها ابن فاطمة فعدنا يا بابا ونحى العراق بفتيتين من غالب كل تراه المدرك الغلاب. خذوني وياكم كان تدرب توقع حروب، تدرون بيا في الحرب يا حسين مهيو، والله لخلي قرومهم تمشي بلا قلوب، ضنوة علي الكرار ماها بالرجاج، تروحون عني ودوركم تبقى خلية ظلمة وبيها ينعب غراب المني، وابقى حليف الحزين و ودموعي جري ما قدر على هالحال يا نسل البهالي. قل ودمع العين يجري وقلبه يفور كل يا خويا مفصلنا بكربلا قبور ولا شوف لك وياي خويا قبر محفوظ. الله يا مدمومين بوادي كربلا تسير هذا الذي قدار لي البار وأراد يبقى على التربان خد بلا وساد ولا شوف لك وياي يا محمد شهاد. اتحسر محمد والقلب وصاحب الوقت.
إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ثلاث مسائل نختتم بها الحديث حول سلسلة الدعاء. المسألة الأولى كيف نوفق بين استحباب الدعاء وبين عقيدة القضاء والقدر الإلهيين. لما الإنسان مثلا لا سمح الله يبتلى بمرض معين تقول له أنت ليش ما تدعو الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنك هذا المرض؟ يقول لك العافية والشفاء من المرض إما أن الله تعالى قد قدره وقضاه أو لا. فإذا كان الله تعالى قد قدر العافية وقضاها فلا بد أن تتحقق، دعوته أم لم أدعو. وإذا كان تعالى لم يقدر العافية فإنها لن تتحقق، دعوته أم لم أدعو، فما فائدة الدعاء؟ إذا كانت الأمور منذ الأزل مقدرة ومقضية فما جدوى الدعاء وما فائدة الدعاء؟ نحن نحاول أن نجيب عن هذا التساؤل، كيف نوفق بين استحباب الدعاء وبين عقيدة القضاء والقدر الإلهيين؟ حتى نجيب عن هذا التساؤل نحتاج أولا أن نبين الفرق بين القدر والقضاء. القدر والقضاء مرتبتان منفصلتان، إحداهما متقدمة على الأخرى. القدر يعبر عن مرتبة والقضاء يعبر عن مرتبة ثانية. ما هي مرتبة القدر؟ مرتبة القدر هي مرتبة التخطيط والتنظيم والهندسة الإلهية. شنو يعني هذه المرتبة؟ هذه المرتبة يعني أن الله سبحانه وتعالى منذ الأزل قد قدر الأشياء وخطط لها وهندسها تحت هندسة دقيقة ونظم دقيق. انت الآن لما تريد تستوعب مرحلة القدر، مرتبة القدر، انت لما يكون عندك مشروع بناء بيت، قبل أن تبدأ بناء البيت ماذا تصنع؟ تذهب إلى المكتب الهندسي، مكتب الهندسي تعرض على المهندس الفكرة التي تريدها للبيت، المهندس يقوم برسمها، ترتيبها، تخطيطها، ثم تأتي مرحلة البناء. هذه المرحلة، مرحلة التخطيط، مرحلة الهندسة، هي ما يعبر عنها بمرحلة القدر. الله تعالى في علمه الأزلي قدر الأشياء، رسمها، هندسها، خطط لها. إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خضع لتخطيط، ما أكو شيء اعتباطي عبثي، كل شيء خضع لتخطيط دقيق. المرتبة الثانية هي مرتبة القضاء. مرتبة القضاء تعني ماذا؟ تعني مرتبة التنفيذ، مرتبة الحسم، مرتبة الإبرام، مرتبة الإحكام. ومرتبة القضاء مرتبة متأخرة عن مرتبة القدر. فالله قدر في علمه الأزلي وقضى الأشياء في عوالمها، في هذا العالم أو في غيره من العوالم، فمرتبة القضاء متأخرة عن مرتبة القدر. زين، إذا فهمنا هذا الفرق بين القدر والقضاء، انجي نقول إن الله تعالى عندما قدر الأشياء في علمه الأزلي، شلون قدر الأشياء؟ قدر الأشياء طبقا لنظام الأسباب والمسببات. الله تعالى من رسم الخطة ورسم المشروع، مشروع الحياة، الله سبحانه وتعالى قدر هذا العالم طبقا لنظام الأسباب والمسببات. يعني شنو؟ يعني قدر أن النبتة الكذائية سبب للعلاج من المرض الكذائي، وقدر أن المائع الكذائي سبب للعلاج من المرض الكذائي، وقدر أن وجود فلان من الناس بسبب اقتران فلان وفلانة. التقدير الإلهي كان على طبق نظام الأسباب والمسببات. هاي خليها ببالك، خلني نجي إلى الدواء. الآن لما واحد لا سمح الله يبتلى بمرض معين يذهب إلى الطبيب، الطبيب يقول له هذا الدواء هو علاج مرضك. أكو واحد مسلم يقول أنا ما يمكن أستخدم هذا الدواء، ليش؟ يقول لأن الله لو قدر لي الشفاء أو لم يقدر، إذا كان قد قدر الشفاء وقضاه فأنا سأشفى، شربت الدواء أو لم أشرب، وإذا لم يقدره فلن أشفى، شربت الدواء أو لم أشرب. أكو واحد مسلم يفكر هكذا؟ لا. لماذا؟ لأن الله تعالى عندما قدر الشفاء قدره مسببا لسبب. الله قدر الشفاء بسبب الدواء الكذائي، الله قدر الغنى بسبب العمل الكذائي. فإذا نحن عندما نقدم على شرب الدواء لأن الله قدر الدواء ماذا؟ سببا. الله مو قدر الشفاء هكذا حتى تقول لا أشفى لا ما أشفى، الله قدر الشفاء معلق على سبب. فإن شرب الدواء شوفي شوفي، وإن لم يشرب الدواء ماذا؟ لم يشفى. تقديرات الإلهية إنما هي على طبق نظام الأسباب والمسببات. خب الآن نجي إلى الدعاء. الدعاء إخواني مثل ما جعل الله تعالى الدواء سببا أيضا جعل الدعاء ماذا؟ سببا، تماما قضية واحدة. مثل ما أن الدواء سبب أيضا الدعاء ماذا؟ سبب. تقول والله أنا ليش أدعو بعد؟ إذا الله مقدر لي العافية فأنا سأعافى، دعوت أو لم أدعو. ما مقدر فلن أعافى، دعوت أو لم أدعو. لا، الله عندما قدر قدر ذلك طبقا لنظام الأسباب. يعني قدر العافية لفلان المريض إذا دعا، مثل إذا شرب الدواء، ولم يقدر العافية له إذا لم يشرب الدواء. نظام أسباب، نظام مسببات. فالقدر الإلهي لا يتنافى مع استحباب الدعاء، لأن نظام القدر مرتبط بنظام الأسباب، والدعاء هو أحد الأسباب. لذلك في الرواية عن الإمام الكاظم باب الحوائج موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه قال عليكم بالدعاء فإن الدعاء يرد البلاء وقد قدر، فإن الدعاء يرد البلاء وقد قدر ولم يمضى. الدعاء ما دام الدعاء البلاء ما دام في مرحلة التقدير إذن هو مربوط بأسباب، وأحد الأسباب التي تدفع البلاء هي ماذا؟ هو الدعاء. بل أعظم من ذلك، سبحان الله، ما ألطفه وما أكرمه وما أعظمه وما أرحمه. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إن الدعاء يرد القضاء المبرم وقد أبرم إبراما. شلون يعني الدعاء يرد القضاء المبرم وقد أبرم إبراما؟ نعم، يرد القضاء لأن القضاء من مرتبة الفعل، وليس من مرتبة الذات. مرتبة الذات لا تقبل التغير، ولكن مرتبة الفعل تقبل ماذا؟ تقبل التغير وقضاء الله من مرتبة فعله وليس من مرتبة ذاته، لذلك يقبل التغير. الدعاء له قدرة على التأثير إلى هذا المدى، بحيث أنه يرد القضاء المبرم وقد أبرم إبراما. كل هذا حث للناس على دعاء الله وعدم اليأس، بل الإلحاح عليه سبحانه وتعالى. إذن لا منافات بين استحباب الدعاء وبين عقيدة القدر والقضاء الإلهيين. نجي إلى المسألة الثانية. المسألة الثانية استحباب رفع اليدين إلى السماء أثناء الدعاء. هذه المسألة من المستحبات التي أكدت عليها النصوص الشريفة في الرواية عن سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ابتهل ودعا يرفع يديه كما يستطعم المسكين. شلون المسكين يستطعم من الناس؟ يرفع يديه أمام من يسألهم. النبي كان إذا دعا يرفع يديه بين يدي الله كما يستطعم المسكين. فقهاء يقول رفع اليدين عند الدعاء مستحب، ومن هنا جاء استحباب القنوت في الصلاة. انت غيرك من صلي قد لا تجد قنوتا في صلاته، لكن انت من تصلي تصلي مع القنوت. القنوت استحباب رفع اليدين بالدعاء. هذه نقطة خلافية بيننا وبين بعض المدارس الإسلامية. زين، هذه المسألة مما تثار حولها إثارة، وهي: ما هو وجه رفع اليدين إلى السماء؟ مو إحنا نعتقد أن الله تعالى موجود في كل مكان؟ وإذا كان موجودا في كل مكان فما هو وجه رفع اليدين إلى السماء؟ وجل ربي أن تكون السماء موضعا له، فهو منزه عن المكان، منزه عن الجسمية. إذن ما معنى رفع اليدين إلى السماء؟ خل أقرأ لك رواية ومن الرواية أبين الجواب. ابن سبا، طبعا ابن سبا الذي يزعم الآخرون انتماء التشيع له، يقولوا دولة سبائية، ابن سبا حاول بعضهم مثل طه حسين، مثل سيد مرتضى العسكري، حاول بعضهم إثبات أن ابن سبا شخصية وهمية لا وجود لها، لكن هذا خلاف التحقيق. ابن سبا شخصية واقعية حقيقية، ونحن مع ذلك نبرأ إلى الله من ابن سبا، ونبرأ إلى الله مما قال، ونثبت أن نسبة التشيع لابن سبا فرية لا قيمة لها. مهم هذا ما يهمنا، ملسنا بصدده. ابن سبا سأل أمير المؤمنين عليه السلام هذا السؤال، قال له: يا أبا الحسن، هل الله تعالى موجود في كل مكان؟ قال: بلى. قال: فلم ترفعون أيديكم بالدعاء؟ إذا تعتقدوا الله في كل مكان، ليش من تدعوا ترفعون أيديكم إلى السماء؟ الإمام قال له: يا ابن سبا، أما قرأت قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون وهل يطلب الرزق إلا من موضعه وموضع الرزق وما وعد الله السماء. شنو مقصود أمير المؤمنين عليه السلام من هذه الإجابة؟ شوفوا إخواني، إحنا كثير نقرأ مفردة السماء في القرآن وتمر علينا هذه المفردة إما بصيغة المفرد إما بصيغة الجمع، فما هو المقصود بمفردة السماء في القرآن؟ القرآن من يقول سماء، سماء يعني ماذا؟ السماء في القرآن لها معنيان. المعنى الأول السماء المادية، هذه السماء المادية القرآن أطلق عليها أيضا ماذا؟ سماء. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هنا المقصود من السماء السماء المادية. ليش؟ ثم استوى إلى السماء وهي دخان، السماء غاز، دخان بلغة العلم المعاصر غاز، هذه السماء المادية. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ولما تقرأ في القرآن سماوات سبع، سماوات سبع المراد منها السماوات المادية، هذا معنى للسماء. المعنى الآخر للسماء في القرآن العالم العلوي. شنو يعني العالم العلوي؟ العالم العلوي مو يعني عالم أعلى من هذا العالم، يعني في أعلى هذا العالم، بل هو أعلى درجة من هذا العالم، أعلى رتبة من هذا العالم، أشرف من هذا العالم. هذا العالم نحن نعبر عنه بالدنيا، هو عالم دني، عالم سافل، عالم السفلي، لكن هنالك عالم هو العالم العلوي. هذا العالم العلوي فيه الجنة، هذا العالم العلوي فيه أرواح الأنبياء أرواح الأوصياء، هذا العالم العلوي فيه العرش الذي هو مركز القرار، مركز التقديرات، مركز الأقضية، كل ذلك في العالم العلوي. زين وين هذا العالم العلوي؟ لا نعلم. الجنة أين؟ لا نعلم. الجنة موجودة لكن أين هي الجنة؟ أين هو العالم العلوي؟ لا نعلم. إحنا العالم السفلي إلى الآن لم نكتشف جميع أجزائه، فما بالك بالعالم العلوي؟ هذا العالم السفلي لا زال إلى الآن يحير أذهان البحاث والعلماء والتابعين، لم يستطيعوا اكتشاف جميع أجزائه. أما العالم العلوي وين؟ هذا العالم لا نعلمه، فقط نعلم بوجوده، أما أين يوجد؟ لا نعلم. إذن هنالك عالم علوي، هذا العالم العلوي يعبر عنه سماء. ليش؟ سماء مأخوذة من السمو، السمو يعني ماذا؟ يعني العلو، يعني الرفعة. الآية المباركة وفي السماء رزقكم وما توعدون، شنو المراد من السماء فيها؟ مو المراد السماء المادية. وفي السماء رزقكم وما توعدون، الظاهر أن المراد من السماء العالم العلوي. الآية شنو قالت؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. روح إلى آية أخرى في القرآن تنبهك على أن المقصود من السماء هنا العالم العلوي. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. الخزائن التقديرات كلها موجودة في العالم العلوي عندنا. إذن الآية المباركة لما تقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني وفي العالم العلوي. زين، أمير المؤمنين يقول نحن عندما نرفع أيدينا فنحن نرفع أيدينا إلى جهة العلو، مو نرفع أيدينا لأن الله تعالى فوقنا، لأن الله تعالى في السماء، وإنما نرفع أيدينا للجهة العالية، للعالم الأعلى. فرفع اليدين في إلى السماء حال الدعاء توجه للعالم الأعلى، توجه للعرش الذي هو منطقة القرار في العالم الأعلى، توجه للجهة العليا التي تتمثل في الذات المقدسة سبحانه وتعالى. فلا ربط لذلك باعتقاد التجسيم والمكان لله سبحانه وتعالى. زين، انجي إلى المسألة الثالثة، ما هو الدعاء الراجح؟ تحدثنا عن الدعاء، عن شرائطه، عن موانعه. زين، يجي واحد يسأل يقول ما هو الدعاء الراجح؟ أنا من أريد أدعو، أدعو بأي دعاء؟ ما هو الدعاء الراجح للإنسان؟ أكو عندنا طائفتان من الروايات. الطائفة الأولى ما دلت على أن الدعاء الراجح هو الدعاء الجاري على لسان الإنسان، ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال أفضل الدعاء ما جرى به لسانك. هذه الرواية تبين أن الدعاء الراجح هو الدعاء الذي يجري على اللسان. هذه طائفة. الطائفة الثانية من الروايات ما دلت على أن الدعاء الراجح هو الدعاء المأثور عن المعصومين عليهم السلام. أنت ورد ذلك مثلا في رواية عبد الرحمن بن قصير قال دخلت على الإمام الصادق عليه السلام فقلت يا ابن رسول الله إني اخترعت دعاء. هذا الظاهر مر عليه هذا الرواية أفضل الدعاء ما جرى به لسانك، وقعد بالبيت وركب له دعاء وسواه وخوش دعاء وجل الإمام مأنوس. إني اخترعت دعاء. شنو قال للإمام؟ دعني من اختراعك، فإذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم علمه الإمام ماذا يعمل وكيف يدعو. هذه الرواية يستظهر منها الفقهاء أن أفضل الدعاء هو الدعاء المأثور عن محمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم. زين، شلون نعالج هالطائفتين من الروايات؟ هذه طائفة تقول أفضل الدعاء ما جرى على لسانك، هذه طائفة تقول دعني من اختراعك وافزع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. شلون نعالج هذا الاختلاف بين الطائفتين؟ العلماء قالوا الطائفة الأولى محمولة على الدعاء في لحظات الخلوة والتفرغ وبث الإنسان ما يختزن في صدره لله سبحانه وتعالى. شوفوا إخواني، أظن أعتقد كل واحد منكم عايش هذه الحالة. أكو حالات تمر على الإنسان، الإنسان تسود الدنيا في وجهه، تتراكم عليه الهموم، تتراكم عليه المشاكل، يصل به الحد لا يستطيع أن يفصح عما في نفسه حتى إلى زوجته، حتى إلى أولاده، حتى إلى أقرب الناس. ليس هنالك من يسمع له بكل لطف، بكل رحمة، بكل تودد سوى خالقه المتعال سبحانه وتعالى. لذلك تمر على الإنسان لحظات وهو يدعو الله يريد يعبر عما في نفسه لله، يريد يفضفض، يريد يفصح عما في نفسه بين يدي الله تعالى. هنا في هذه اللحظات أفضل الدعاء ما جرى على لسانك، لا تتكلف، خلي الطريق مفتوح بينك وبين الله، وأفصح لله عما في نفسك، وتحدث مع الله كأنه بل هو كذلك، تحدث مع الله وهو يسمعك ويتلطف إليك ويترحم عليك ويتودد لك. فهذه أفضل الدعاء ما جرى على لسانك في لحظات الانقطاع، حينما يخشع القلب وتسيل الدموع والإنسان يظل غارقا في جمال الله ومناجاته. هنا فليبدأ الإنسان يدعو الله بكل ما يجري على لسانه، فإنها لحظات قل أن تتكرر في حياة الإنسان. وأما في غير هذه الحالة فأفضل الدعاء هو الدعاء المأثور عن المعصوم عليه السلام. ليش أفضل الدعاء هو الدعاء المأثور عن المعصوم؟ هذه قضية وجدانية عرفية واضحة. أنت الآن عندما تريد أن ترفع أمرا لأحد المراجع العظام، عندك فد قضية عند المرجع وتريد ترفع خطاب إلى المرجع، شو تسوي؟ عادة نلجأ إلى العلماء، إلى أهل العلم، نستعين بهم كيف نخاطب المرجع، شلون لغة الخطاب مع المرجع، ونكتب رسالة للمرجع على ضوء ما يعرفه أهل العلم مما يليق بشأن المرجع ومقامه. إذا عندك قضية عند الأمير، عند الملك، عند السلطان، قضية نفس القضية، تروح إلى الوجهاء الذين يعرفون لغة التخاطب مع هؤلاء، كيف أكتب خطابا إلى هذه الجهة؟ يعلمونك لغة الخطاب. زين، أنت من تجي تريد تخاطب الله سبحانه وتعالى، هل تعرف ما يليق بمخاطبة الله؟ شلون تخاطب الله؟ أنا وأنت وكل أهل العالم لا نستطيع أن نعرف ما يليق بذاته المقدسة. من الذي يعرف؟ يا علي، لا يعرف الله إلا أنا وأنت. معرفة الله معرفة تامة مقصورة على محمد وآله عليهم السلام. لذلك إذا أردنا أن نخاطب الله نتعلم لغة الخطاب ممن؟ من محمد وآله. أدعيتهم طريق مخاطبة الله سبحانه وتعالى. وأصلا أنت من ترجع إلى الروايات، الروايات تشدد النكير على الأدعية المخترعة. لماذا؟ لأنها قد تكون معكوسة المعاني، قد تكون غير لائقة بالذات المقدسة. أضرب لك نماذج. سمع النبي صلى الله عليه وآله رجلا يقول: اللهم لا تحوجني إلى أحد من خلقك. التفت إليه النبي قال: ما هكذا يقال، فإنه ما من أحد إلا ويحتاج إلى الناس، ولكن قل: اللهم لا تحوجني إلى شراري خلقك. شنو اللهم لا تحوجني إلى خلقك؟ أنت مخلوق في هذا العالم تحتاج للناس ويحتاجون إليك، علاقة متبادلة. سمع أمير المؤمنين عليه السلام رجلا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة. فقال له: إنما تعودت من أموالك وأولادك، فإن الله تعالى يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ولكن قل: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن. وورد في الرواية أن أمير المؤمنين عليه السلام سمع رجلا يدعو لصاحبه، وهذا الدعاء لا زال يتكرر إلى الآن، ويقول له: لا أراك الله مكروها. فقال له أمير المؤمنين: إنما دعوت عليه بالموت، أنت ما جاءت تدعو له، أنت تدعو عليه، إنما دعوت له عليه بالموت. قال: كيف يا أمير المؤمنين؟ قال: ما من أحد يعيش في الدنيا إلا ويرى المكروه. شلون تقول لا الله لا أراك الله مكروها؟ لا أراك الله مكروها يعني لحق دربك، لا تبقى هنا، في أمان لا، في أمان لا، انتهت الحياة، ما دمت في هذه الدنيا لابد من وجود مكروه، فأنت تدعو عليه وليس تدعو له. إذن أدعية أهل البيت خاضعة لقياسات دقيقة. أنا أستطيع أن أعبر بهذا التعبير إخواني: الأدعية كالأدوية. شلون الأدوية مركبة من عناصر لا تقبل الزيادة ولا النقيصة؟ إذا الدواء زدت فيه عنصرا أنقصت منه عنصرا، إما فقد خاصيته وإما أضر بك. الأدعية هكذا، إن زدت فيها حرفا أو أنقصت منها حرفا فإنها لا تؤثر أثرها. أدعية أهل البيت مبنية على سبك ونظم دقيق، لذلك كل كلمة منها بل كل حرف منها قد لاحظه الإمام عليه السلام ملاحظة دقيقة، وهذا ما لا يوجد في غير كلامهم من الأدعية صلوات الله وسلامه عليه. واحد يبعث إلى الإمام الكاظم رسالة ويكتب للإمام فيها دعاء: الحمد لله منتهى علمه. الإمام قرأ رد عليه، قال له: لا تكتب الحمد لله منتهى علمه، فإن الله لا منتهى لعلمه، ولكن اكتب الحمد لله منتهى رضاه. منتهى علمه، هذا لسوء معرفته بالله تعالى كتب الحمد لله منتهى علمه، والحال أن علم الله تعالى لا حد له. إمام قال له: هذا خطأ، اكتب الحمد لله منتهى رضاه. الرضا له حد، باعتبار أن بعد الرضا ماذا؟ غضب. قد يقف الرضا عند حد ويحل محله شنو؟ الغضب. لكن العلم يقف عند حد ويأتي محله جهل والعياذ بالله كلا، فالعلم لا حد له، لكن الرضا له حد، وإن كان الرضا له آفاق واسعة وشاسعة. لذلك أنت تسمع سيد الشهداء يوم عاشوراء يردد: اللهم خذ منا حتى ترضى الرضا مراتب. وكلما قدم الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان يسعى إلى رضا الله تعالى، إلى المراتب العليا والعليا من رضاه سبحانه، ورضاهم رضاه، ورضاه رضاهم صلوات الله وسلامه عليهم. هذه الروح التي حملتها سيدة الطف صلوات الله عليها عندما سقط أبو عبد الله الحسين شهيدا على بوغاء كربلاء، وخرجت بأبي وأمي من الخيمة، كيف خرجت لا أدري، فقدت إخوتها، فقدت أبناها، فقدت أبناء إخوتها، كيف استطاعت أن تمشي على رجليها أنا لا أدري. وصلت إلى جسد الحسين، حملت الجسد الشريف على يديها، توجهت إلى خالقها، شو تقول؟ اللهم تقبل منا هذا القربان. طرحت الجسد الشريف على بوغاء كربلاء، الآن توجهت ناحية أخرى. وين توجهت؟ توجهت نحو المدينة إلى جدها رسول الله، وخاطبته بكلمات مؤلمة مفجعة. شنو تقول له؟ جاءت يا رسول الله، اسمع اسمع الشكاية المؤلمة، هذا حسينك بالعرب. على اي حال يا زينب، اسمح لي اقول، مقطوع الراس من القفا، بعد مسلوب العمامة والرداء. هي جدي مات، ما حد وقف دونه، ولا نغار غمض لعيونه، يعالج بالشمس من خطف لونه. بعد اي ناحية؟ اكو ناحية ثالثة توجهت اليها. وين توجهت؟ نادت: يا ابن سعد، اما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد السليم؟ قال لها زينب: ابعد اليتامى والاطفال عن جسده. تصور تصور الموقف، صارت كلما رفع الطفل سقطت الاخرى على جسده، كلما رفعت يتيمة سقطت الأخرى على جسده. عم زينب دعينا نتزود من الحسين، دعينا بجانب جسد الحسين. نادت: أبناء أخي، قطعتم نياط قلبي، ابتعدوا عن جسده. أبعدتهم بأبي وأمي ووقفت تنتظر، وإذا بابن سعد ينادي: يا خيل الله اركبي، وبالجنة بشري، ودوسي على صدر الحسين.
شيعي تتحمل يا لا. زينب واقفة تنظر وإذا بها تسمع صوت تكسر أضلاع الحسين كتكسر القوارير. صرخت واخا يا قوم ما فيكم رحيم يجهز ابن امك هذا جسد والي الحرام فوق التراب ما يلا قولها بصوت واحد عاري على التربة لا غسلنا اكفر تتحمل اقول وطلعت من الجيمان عشرة وربضت صدرة وزينب تعاين كيف تتكسر خرس وحسينا عاري على التربة لا غسلنا يا ليتني عمية يا بعد اهلي ولا شوف مربوط صدرك يا الولي ومقطع جفوف يقولها عاري على فوق صاويبك يربوك كنت حرزي وتحت الخيل خلاك ولا راعة وشرف جدك ولا عار تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح ما في مئزر ورداء بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين واحفظ شيعة أمير المؤمنين وادفع عنهم كل سوء وبلاء ومكروه يا رب العالمين فك الأسرى والمسجونين اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام والشهداء الكرام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.